بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تقدم الكلام على الآية الأولى إلى قوله تعالى: أياما معدودات. أياما معدودات، أي أن الله كتب الصيام أياما معدودات. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالأيام المعدودات على قولين. قول الأول أن المراد أنه كان في أول الإسلام، أول ما شرع الله الصيام بالتدريج، فقد أوجب أو شرع صيام 3 أيام من كل شهر. وقوله أياما معدودات، أي 3 أيام من كل شهر. ثم إن هذه الأيام 3 من كل شهر الإنسان مخير في أن يصومها أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وذلك من باب التدريج على الناس، لأنه لو فرض عليهم الصيام شهرا كاملا مرة واحدة لشق ذلك عليهم ولم يألفوه. والله شرعه أول ما شرع 3 أيام من كل شهر. وأيضاً لا يتعين الصيام، بل هو يخير، إما أن يصوم 3 أيام من كل شهر أو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيراً، يعني زاد في الإطعام، أطعم مسكينين عن اليوم أو 3، تطوع خيرا فإن الله، فمن تطوع خيرا فهو خير له، فهو خير له، أي من إطعام مسكين واحد. وأن تصوموا خير لكم، قالوا هذا يدل على أن الصيام ليس حتما، وإنما هو من باب التخيير بينه وبين الإطعام، ولكن الصيام أفضل. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم إن الله لما ألفوا الصيام واعتادوه سهل عليهم، نقلهم إلى صوم شهر رمضان، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فرض عليهم صيام شهر رمضان، فكان ذلك ناسخاً للآية الأولى أياماً معدودات. واستقر الصيام على صيام شهر رمضان إلى أن تقوم الساعة. هذا قول. والقول الثاني أن المراد بقوله أياماً معدودات هي شهر رمضان، فقولها أياما معدودات هذا مجمل، شهر رمضان هذا مفصل، فهو بيان للصيام الواجب، بيان للصيام الواجب. ولكن الله خفف عن الكبير الهرم والمريض المزمن فلم يوجب عليه الصيام لعدم استطاعته على الصيام وعلى القضاء، فأمره أن يطعم مسكينا عن كل يوم. وهذا الرأي الأخير هو اختيار ابن عباس رضي الله عنهما، أن الآية ليست منسوخة وإنما هي خاصة بمن لا يستطيع الصيام لعجز مستمر من كبر أو مرض مزمن لا يرجى له شفاء، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه صيام. ثم قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان، هذا الشهر المعروف بهذا الاسم، وهو الشهر التاسع من أشهر السنة. هذا الشهر فضله الله سبحانه وتعالى بفضائل عظيمة، أحدها أن الله فرض صيامه على الأمة وجعله أحد أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذا هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من فضائل هذا الشهر أن الله أنزل فيه القرآن العظيم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني ابتداء نزول القرآن، فإنه ابتدأ إنزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهذه الليلة من ليالي رمضان. وقد بدأ الله إنزال القرآن على رسوله في هذه الليلة، ثم تتابع إنزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع لمدة 23 سنة، لمدة 23 سنة، إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، وقد تكامل إنزال القرآن. فالقرآن نزل منجما، يعني مجزأ، على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع، في منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله في مدة 23 سنة، 13 في مكة، 10 سنوات في المدينة. والقرآن يتنزل عليه شيئا فشيئا، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكفار يقترحون هذا من جملة اعتراضاتهم وسخافاتهم، يقولون لماذا لم ينزل القرآن كله جملة واحدة؟ الله جل وعلا رد عليهم فقال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه متتابعا في فترات، لأن هذا أيسر على الأمة، ولو نزل القرآن جملة واحدة لصعب على الأمة القيام به والعمل به، ولكن الله أنزله على نجوم متفرقة رفقا بالأمة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولم ينزل القرآن جملة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحكمة في تفريق إنزاله الذي أنزل فيه القرآن. فهذا الشهر من فضائله العظيمة أن الله ابتدأ إنزال القرآن فيه في ليلة القدر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بقراءة القرآن في شهر رمضان أكثر من غيره، وكان جبريل عليه السلام ينزل عليه كل ليلة يدارسه القرآن ليلة ليلة حتى يكمله، وعرضه عليه في السنة الأخيرة من عمره صلى الله عليه وسلم مرتين في شهر رمضان، كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ في هذا الشهر لتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، وكان الصحابة يقتدون به فيتفرغون لتلاوة القرآن في المساجد ويقرؤونه في تهجدهم وفي صلاتهم، ويكثرون من تلاوته في هذا الشهر أكثر من غيره، إن كان مطلوبا من المسلم أن يقرأ القرآن دائما في كل السنة ولا يغفل عنه، ولكن في شهر رمضان تكون تلاوته أكثر، لأن شهر رمضان له مزية، لأن الله أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. هذه الليلة في رمضان، لكن الله لم يبينها في أي ليلة، بل جعلها مجملة فيه لا يعرفها الناس بالتحديد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفها بالتحديد، وإنما كان يتحراها عليه الصلاة والسلام، وذلك لأجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي الشهر لعله أن يصادف هذه الليلة. فإذا اجتهد المسلم في قيام رمضان كل ليلة فإنه يكون قد صادف هذه الليلة، لأنها لا تخرج عنه. أما من يقوم بعض الليالي فإنه لا يضمن أن يصادف هذه الليلة، فلعلها تكون في الليالي التي ترك القيام فيها. من هنا يتأكد على المسلم أن يلازم قيام ليالي رمضان بصلاة التراويح. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس المراد بقيام رمضان أنه يقوم الليل كله، بل من قام مع الإمام حتى ينصرف فكأنما قام الليلة كلها. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفق الله الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول السائل: جاء في الحديث أن الفريضة في رمضان كسنة فريضة في غيره، والنافلة كفريضة، هل الحديث صحيح وما درجته؟ وهل القصد الفريضة الصلاة أم أنها عامة؟
هذا أثر يروى لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على كل حال العبادة في رمضان أفضل من العبادة في غيره لشرف الزمان. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: هل ريق الزوجة يفطر بسبب التقبيل؟
تقبيل الزوجة لا يفطر إلا إذا كان معه إنزال، إذا كان معه إنزال وخروج شهوة إنه يفطر، أما إذا لم يكن معه شيء من ذلك فإنه لا يفطر. ولكن فيه تفصيل، إذا لم يفطر ففيه تفصيل بالنسبة لمن يخاف على نفسه ثوران الشهوة، إذا قبل فإنه لا يقبل كالشاب والقوي، أما كبير السن الذي لا يخاف من ثوران الشهوة فلا مانع أن يقبل زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، لأنه كان مالكاً لإربه، أي لا يخاف من الشهوة. نعم. وهذا يكون من العشرة بين الزوجين، لا ليس تقبيل شهوة وإنما هو تقبيل عشرة ومصاحبة. نعم.
يقول السائل: ما حكم تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون في نهار رمضان؟
لا بأس بتنظيف الأسنان بالمعجون والفرشاة، بشرط أن يلفظ ما يتحلل في فمه من المعجون، أن يعتني بلفظه ومجه ولا يبتلع منه شيئا. نعم.
يقول السؤال: وهل التسوك بعد الظهر التسوك يكره بعد الظهر؟
الصحيح أن التسوك يستحب للصائم في كل اليوم قبل الظهر وبعد الظهر، هذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة التي تحث على السواك، ولم تحدد أياما معينة، فالسواك مشروع في كل وقت. ومن العلماء من يكره السواك للصائم بعد الزوال، يقول لأنه يزيل الرائحة التي في الفم، رائحة الصيام، وهي أحب إلى الله من ريح المسك، فالسواك يزيلها، فلذلك يكرهون السواك للصائم بعد الظهر. ولحديث علي: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، يعني في رمضان، ولكن هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا بأس بالسواك في كل اليوم، والرائحة التي تكون من الصيام لا تزول بالسواك، لأنها ليست في الأسنان ولا في الفم، وإنما هي تخرج من المعدة، تخرج من المعدة لفراغها من الطعام، وهذا لا يزيله السواك. نعم.
يقول السائل: من شرب الدخان متعمدا في رمضان سابق هل يقضي أم لا؟
نعم.
من شرب الدخان متعمدا في رمضان سابق هل يقضي أم ماذا عليه؟
من شرب إيش؟
الدخان، دخن.
نعم.
متعمدا في رمضان سابق.
ها؟
رمضان مضى، هل يقضي أم ماذا عليه؟
رمضان سابق.
نعم
نعم، إذا تعمد بلع الدخان سواء التتن أو غيره، إذا تعمد شم الدخان البخور أو التتن أو دخان الحطب، إذا تعمد شمه ودخل إلى جوفه فإنه يفسد صيامه. أما الدخان بمعنى التتن والتنباك فهذا حرام، مع كونه يفسد الصيام هو حرام ومعصية، ولا يجوز للمسلم أن يتعاطاه لا في رمضان ولا في غيره. نعم.
يقول السائل: عندي أخت مستورة الحال، ولكن يقول عندي أخت مستورة الحال ولكن حالها المادي ضعيف، هل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟
إذا كانت أختك في كفالة أحد، إما في كفالة زوج أو في كفالة ولي يقوم عليها، فلا تحل لها الزكاة لأنها في كفالة من يقوم عليها ولا تنفق على نفسها. أما إذا كانت ليس لها كافل، ليس لها زوج، ليس لها ولي ينفق عليها، فلا مانع أن تعطيها من الزكاة. نعم.
يقول: نريد منكم يا شيخ كلمة عن الوسواس في الوضوء والصلاة.
الوسواس من الشيطان، أو هو مرض نفسي، فعلى المسلم أن يستعيذ بالله من الوسواس، يستعيذ من الشيطان ومن وسوسته، وعليه أن لا يلتفت للوسواس ولا يتأثر به، ويمضي في عبادته ولا يلتفت إلى الوساوس أبداً، وستذهب عنه بإذن الله. نعم.
يقول السائل: كيفية تبييت النية لصوم رمضان؟
ها؟
يقول يسأل عن كيفية تبييت النية لصوم رمضان، هل بنية واحدة أم عن كل يوم؟
صوم رمضان ينوى جملة، فينوي المسلم أنه سيصوم شهر رمضان، هذه نية مجملة، ولكن لا بد من النية المفصلة، وهي نية الصيام عن كل يوم قبل الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. فيحتاج إلى نية متجددة عن كل يوم قبل الفجر. نعم.
يقول السائل: شخص أصيب بفشل كلوي ويعمل غسيل 3 أيام بالأسبوع، علما بأن الأيام التي يغسل فيها يفطر، فماذا يجب عليه بالأيام التي أفطر فيها؟
إن كان يستطيع قضاءها بعد رمضان في الأيام التي ليس فيها غسيل، فإنه يجب عليه قضاءها بعد رمضان. أما إذا كان لا يستطيع قضاءها فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا فدية، عملا بالآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لأن هذا المرض مزمن ولا يستطيع معه الصيام، فيطعم عن كل يوم مسكينا. هذا إذا كان لا يستطيع القضاء، ما إذا كان يستطيع القضاء فإنه يقضي في الأيام التي لا غسيل فيها. نعم.
يقول السائل: الإمساك في رمضان إذا أذن الفجر، هل نمسك مع الأذان تماما أو أنتظر إلى اكتمال الأذان ثم أمسك؟
لا يا أخي، الأذان على الفجر، فإذا بدأ الأذان فهذا علامة على أنه طلع الفجر، فلا تأكل. أما إذا كان الأذان يتقدم على طلوع الفجر فإنك تأكل إلى أن يطلع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. فإذا كان الأذان على طلوع الفجر فلا يجوز لك الأكل والشرب بعدما يشرع المؤذن. أما إذا كان متقدماً على طلوع الفجر تعرف هذا فلا بأس. نعم.
يقول السائل: أنا كثير السفر، وسفري أحيانا يكون يومين أو أسبوعين، يقول فحكم صلاتي في الحالتين كيف؟ يقول هل أصلي قصرا ولوحدي أو مع أهل المدينة في المسجد؟
أعيد السؤال.
يقول: أنا كثير السفر، وسفري أحيانا يكون يومين أو أسبوعين، يقول فحكم صلاتي في الحالتين، هل أصلي قصرا ولوحدي أو مع أهل المدينة في المسجد؟
لا يا أخي، إذا كان المسجد قريبا منك وتسمع الأذان يجب عليك الإجابة والصلاة مع الجماعة وإكمال الصلاة معهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أما إذا صليت في الطريق، إذا صليت في الطريق والطريق مسافة قصر، مسيرة يومين فأكثر للراحلة، يعني 80 كيلو تقريبا، فإنك تقصر الصلاة في الطريق. أما في البلد وأنت بجوار مسجد تسمع الأذان والناس يذهبون للمسجد، يجب عليك أن تذهب وتصلي معهم. نعم.
يقول السائل: كثير من الإخوة المصلين بهذا المسجد يحضرون أطفالهم ما دون السابعة ولم تفرض عليهم الصلاة، وهذا يؤثر على المصلين، خاصة أنهم لا يفقهون ما معنى الذهاب إلى المسجد. يقول: يريد توجيه كلمة لهؤلاء.
على الآباء أن يعتنوا بأولادهم ويربوهم على احترام المسجد، على احترام المصلين. فالصبي المميز يأتي به والده ويصلي معه لأنه تصح منه الصلاة، وأما إذا كان دون التمييز فلا يأتي به إلى المسجد لأنه يؤذي وليس له فائدة من المجيء ويؤذي الناس، فيبقيه في البيت إذا كان في البيت أحد. أما لو قدر أن البيت ما فيه أحد ويخاف على الطفل ودون التمييز لا بأس أن يأتي به، لكن يحفظه من العبث وأذية المصلين. نعم.
يقول السائل: أمي كثيرة الكذب وأنا كثيرا ما أنبهها عن هذا الكذب لكن لم تترك الكذب، يقول هل أنا عاق إن وبختها على هذا الكذب، علما أن كذبها دائما ابتلاء على الزوجة وعلى الأقارب وأحيانا في أعراضهم، وما العمل معها؟
الكذب لا يجوز، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، أولئك هم الكاذبون. الكذب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، فعليك أن تناصح والدتك وأن تذكر لها عقوبة الكاذبين، نجعل لعنة الله على الكاذبين. فلا يجوز للمسلم أن يكذب، لا رجل ولا امرأة، خصوصا إذا كان يكذب على الناس ويتهم الناس الأمر أشد، أو يكذب في الأخبار ويخبر عن شيء لا حقيقة له، فلا يتساهل المسلم بالكذب. وعليك أن تناصح والدتك، وهذا واجب عليك وحق لها عليك أن تناصحها، وليس هذا من العقوق وإنما هذا من البر ومن إنكار المنكر. نعم.
يقول السائل: هل الزكاة في المال الثابت والذي دار عليه الحول حتى لو كان متحرك، أم على المال الثابت ودار عليه الحول؟
إذا كان عند المسلم مال تجب فيه الزكاة من النقود أو من العروض، عروض التجارة، أو من بهيمة الأنعام، فإنه يجب عليه أن يزكيه كل ما تم عليه سنة، سواء كان متحركا أو كان غير متحرك، وكان مخزونا، ولو كان مخزونا أو مودع رصيد في البنك للحفظ، فإنه يجب عليك أن تزكيه عن كل سنة. نعم.
يقول السائل: ما الواجب على المأموم في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والصلاة النافلة كالتراويح، وكذلك دعاء الاستفتاح في النوافل؟
إذا تمكن المأموم من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام فإنه يقرأها، أما إذا لم يتمكن فإنه ينصت لقراءة الإمام وتكفي قراءة الإمام إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: هل تجزئ صلاة التراويح عن قيام الليل؟
هي من قيام الليل، صلاة التراويح من قيام الليل، فقيام الليل يشمل صلاة التراويح ويشمل التهجد في آخر الليل. إذا اقتصر المسلم على صلاة التراويح فلا بأس، وإن أضاف إليها قيام آخر الليل فهذا أحسن وخير له. نعم.
يقول السائل: هل كانت التراويح تقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومتى بدأ المسلمون في قيامها جماعة إن كانت لا تقام في عهد الرسول؟
نعم، صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كان يصلي ويصلون خلفه من الليل ليالي من رمضان، فلما تعالموا وانتشر الخبر في المدينة كثر الناس في المسجد، فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم في تلك الليلة وهم مجتمعون ينتظرونه، فلما صلى الفجر قال لهم: إنه لم يخف علي مكانكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها بأصحابه جماعة في ليالي ثبتت شرعيتها وسنيتها، ولكنه تخلف عنهم لأجل ألا تفرض عليهم، لأن السنة يجوز فعلها ويجوز تركها، بين لهم أنه تركها لأجل ألا تفرض عليهم، ليعلموا أنها سنة وليست فريضة. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم على إمام واحد كما كانوا يصلونها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي الماضية، جمعهم على إمام واحد، فكان هذا من حسناته رضي الله عنه، لأنه أحيا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الفرضية انتهت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخشى أنها تفرض بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر أحيا السنة وأعاد صلاة التراويح جماعة خلف إمام واحد، واستمر العمل على هذا عند المسلمين ولله الحمد، وهذا من سنة الخلفاء الراشدين، وهذا بمحضر من الصحابة المهاجرين والأنصار، كلهم اجمعوا على هذا، على صلاة التراويح خلف إمام واحد عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: عندما أكون مسافرا بالطائرة يدخل وقت الإفطار في المدينة التي سافرت إليها والتي سافرت منها لم تغرب الشمس، ماذا أفعل؟
الإفطار معلق بغروب الشمس، فإذا رأيت الشمس غربت والليل أقبل من المشرق فإنك تفطر، سواء كنت في الأرض أو في الجو، المكان الذي تغرب عليك الشمس فيه، ولا تنتظر إلى أن تصل إلى البلد الآخر، ولو تأخر غروب الشمس في البلد التي أنت مقبل عليها هذا لا يتعلق بك، أنت تفطر عند غروب الشمس، ولو وصلت إلى البلد قبل غروبها عليهم فلهم حكمهم ولك حكمك، أنت أفطرت على غروب الشمس والحمد لله. نعم.
يقول السائل: من سافر إلى مدينة غير مدينته وبقي أقل من 3 أيام بالنسبة للنساء، هل لهن أن يصلين في البيت قصرا دون جمع؟
نعم، النساء ليس عليهن جماعة، ألا يجب عليهن الحضور في المسجد، هذا من خصائص الرجال، فيصلين في بيوتهن ويقصرن الصلاة ما دمن مسافرات. نعم.
يقول السائل: ما حكم توزيع الملح في زوايا البيت وحوله لمنع السحر هل هذا العمل جائز؟
هذا اعتقاد باطل ولا يجوز. توزيع الملح على زوايا البيت وأساساته هذا من أمور الجاهلية، وربما يصل إلى الشرك، لأنه يريد بذلك دفع شر الجن بهذا العمل، وهذا خوف من الجن، فلا يجوز هذا العمل، وهي عادة سيئة يجب الحذر منها. الشياطين يطردهم ذكر الله عن البيت، فإذا كنت تريد أن تطرد الشياطين فأكثر من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء ما دام في منزله ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فتطرد الشياطين بذكر الله وبتلاوة القرآن لا بالملح، هذا من الخرافات. نعم.
يقول السائل: انتقلت من المدينة التي يوجد بها والدي وعشيرتي. يقول: انتقلت من المدينة التي يوجد بها والدي وعشيرتي وهي موطني الأصلي إلى مدينة أخرى تبعد أكثر من 700 كيلو، وبنيت فيها بيت، وعندما أعود لزيارة أقاربي لمدة 3 أيام، هل بقائي عندهم أكون مسافر أم مقيم؟
ما دام أنك انتقلت وارتحلت إلى بلد آخر، فإذا ذهبت إلى البلد الأول تكون مسافراً، لأنك ارتحلت منه تكون مسافراً. ولكن كما سبق، إذا كنت قريباً من المسجد وتسمع الأذان يجب عليك أن تصلي مع الناس وأن تتم الصلاة. نعم.
يقول السائل: هناك بعض الناس يستغلون ما يحدث من تفجيرات واغتيالات وينسبون ذلك إلى أهل الدين، فكيف نرد عليهم؟
لا شك أن عمل التفجيرات في بلاد المسلمين أن هذا عمل إجرامي وإفساد في الأرض وتخريب في البلاد، فهؤلاء مجرمون يجب القضاء عليهم إراحة للعباد والبلاد من شرهم، لأنهم يروعون الآمنين ويقتلون الأنفس البريئة بغير حق، بل يقتلون أنفسهم والعياذ بالله، يقتلون أنفسهم وينتحرون بهذه التفجيرات. والله حرم على الإنسان أن يقتل نفسه وتوعده بالنار، وحرم عليه أن يقتل غيره بغير حق، فلا يجوز هذا العمل، وهذا من المنكر الفظيع، وعلى المسلمين أن ينكروه وأن يتعاونوا مع ولاة أمورهم للقضاء عليه. نعم.
يقول السائل: ما حكم التعاون مع أهل البدع ضد الكفار؟
التعاون بين المسلمين ضد عدوهم أمر مطلوب، فإذا كانت البدع لا تصل إلى حد الكفر وإنما هي من باب المعصية، فالتعاون بين المسلمين مطلوب في دفع العدو، في دفع العدو المعتدي عليهم جميعا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم.
انتهت الأسئلة.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.